سنبينه بالتفصيل، لكن لا نريد أن نستعجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. والجنايات هذا الكتاب كتاب عظيم، وفيه مباحث جميلة جدا، وإن كانت هي متعلقة بالقتل، وضح لكم، لكن المباحث التي فيه تصور لك عظم الإسلام وتعظيم الإسلام للنفس بشكل عام ولنفس المسلم بشكل خاص. حتى لو كان حيوان، انظر، يعني ليس بالهين، فالنفس أمرها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا سنتكلم إن شاء الله على هذا الكتاب العظيم، هو كتاب الجنايات، بما ييسر الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله:
تعريفها: هي جمع جناية، مصدر من جنأة يجنيه جناية، أي جره إليه.
نعم، الجناية أو الجنايات جمع جناية، هذا في اللغة الآن، مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية. انظر، يجنيه جناية، نقول الجنايات. إذن جناية هي مصدر من جنى يجني، واضح إلى هنا؟ ما معنى جنى يجني جناية؟ قال: أي جره إليه. فكأن الذي يقوم بفعل هذه الجناية يجنو إلى نفسه ويجر إلى نفسه ذلك الذنب والجرم العظيم بفعله، واضح؟ جنى جرى. إذن فالجناية في اللغة هو أن يجر الإنسان إلى نفسه الذنب والجرم العظيم، من جنى يجني جناية. لكن هنا جناية مفردة، ونحن نقول جنايات، كيف جمعنا المصادر؟ والأصل في أن المصدر لا يجمع، المصادر الأصل فيها أنها لا تجمع، فكيف جمع العلماء جناية جنايات؟ كما قالوا أيضا بيع بيوع، أن البيع أيضا باع يبيع بيعا، فبيعا مصدر، جمعوه على ماذا؟ بيوع. فكيف جمعوا هنا جناية مع أنها مصدر لا تجمع؟ قال:
قال: وجمع ما كان مصدرا لاختلاف أنواعها.
نعم، يعني الجمع هنا لأجل اختلاف أنواع الجنايات، ليس لأجل جمع جناية، لا، لما اختلفت أنواع الجناية جمعت على جنايات. كذلك البيوع، لما اختلفت أنواع البيوع، اختلاف البيع، لما اختلف أو اختلفت أنواع البيع جمع على ماذا؟ على بيوع. إذن الجناية هنا جمعت لأجل ماذا؟ لأجل اختلاف الأنواع، وهذا معروف في اللغة. ما هي الأنواع؟ قال:
قال: فإنها قد تكون في النفس وفي الأطراف وتكون عمدا وخطأ.
نعم، فإنها قد تكون في النفس، يعني قد يكون هذا الجاني جنى على غيره بقتله، هذا جنى على النفس، أو جنى على الجاني بماذا؟ بقطع جزء من أجزائه، هذا جنى على الأطراف، كاليد مثلا، أو الأصابع، أو الأذن، أو الرجل، أو إلى آخره. أو وتكون أيضا الجناية تكون عمدا، وقد تكون شبه عمد، وقد تكون خطأ، ما يقصد الإنسان، وقد يقصد الإنسان هذه العمد كما سنبين إن شاء الله بالتفصيل. إذن لأجل هذه الأنواع جمعت جناية على ماذا؟ على جنايات، واضح لكم؟ قال:
ومن شرع التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.
نعم، تعريف الجناية أو الجنايات في الشرع هي التعدي على البدن، سواء تعدى على البدن بأن أزهق روحه، أو تعدى على البدن بأن أزال أو جنى على بعض أطرافه. هنا قال التعدي، هذه تعتبر جناية على البدن، قوله بما يوجب القصاص أو مالا، القصاص هذا في العمد سيأتي إن شاء الله، أو مالا كذلك إذا عفى، أو كان في ماذا؟ خطأ. واضح؟ إذن الجناية هي تعدي المكلف على بدن أو على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. قال
تعظيم حرمات المسلمين. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
تعظيم حرمات المسلمين، فالأمر عظيم والنفوس والأبدان محترمة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، يعني من تعدى وظلم بأن أزهق الأنفس أو أزهق نفسه أو على أطرافه وكان ذلك على الله يسيرا، يعني كان ذلك إصلاء النار لهذا المتعدي على الله يسيرا، والله سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ قال
وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
انظر إلى هذه الآية العظيمة، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما جزاؤه؟ فجزاؤه جهنم، نسأل الله السلامة. فالأمر خطير، قتل المسلم سيأتي بأن لزوال الدنيا بما فيها أهون على الله من إراقة الدم مسلم، زوال الدنيا بأكملها أهون على الله. قتل النفس عظيم جدا، وخاصة إذا كانت تلك النفس مسلمة. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا بعض أهل العلم كان لا يرى توبة القاتل متعمدا، يقتل مسلما متعمدا كان لا يرى بعض أهل العلم أن له توبة، وبعض أهل العلم هم الجمهور قالوا بأن هذه الآية تحمل على أمرين، إما أنه مستحل بفعله هذا فإنه لا شك أنه باستحلاله كافر ويكون خالد مخلد في نار جهنم، لو استحل قتل أخيه استحلال لأنه حلال فهذا كفر مخرج من الملة بالإجماع حتى لو لم يفعل، وضح لكم؟ أو أنه خالدا مخلدا فيها أي أنه سيبقى في نار جهنم وهو داخل جهنم لا محالة وسيبقى فيها فترة طويلة بسبب قتله، أو أنه كما قلنا خالد مخلد فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا فيها فهذا الخلود يدعوه إلى عدم الدخول الأولي للجنة وأنه سيدخل النار لا محالة وأنه تحت ماذا؟ تحت المشيئة. وضح لكم؟ نعم لا شك، نعم الإسلام يجب ما قبله، سيأتي إن شاء الله هذا المبحث في القتل. فهنا بين الله سبحانه وتعالى بأن قتل المؤمن والمسلم شأنه عظيم جدا، فالآية فيها تحذير ووعيد من قتل المسلم، كما قلت لكم بعض أهل العلم جاء ذلك عن ابن عباس أنه كان لا يرى للقاتل توبة لهذا الأمر العظيم، وإن كانت النصوص الأصل فيها كما قلنا لكم ما ذهب إليه الجمهور للذي قتل 100 نفس وإلى آخره، فالأدلة دالة على أنه إذا تاب توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له جل جلاله، ولكن يبقى الأمر عظيم كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ماذا سيفعل به. قال
وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد بالأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم انظر إلى هذه الآية العظيمة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، قتلها بغير حق أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. نفس عند الله عظيمة، ومن أحياها حافظ عليها وأنقذها من الموت والهلاك والقتل، فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا دليل على عظم النفس عند الله سبحانه وتعالى.
قال
وعن
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المضيقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: أشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
هذا هو الشاهد، اجتنبوا السبع المضيقات. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي هذه المهلكات، قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس من المهلكات، أليس كذلك؟ قال:
والربا والتولي والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا على الله تعالى، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم.
نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لزوال الدنيا، دنيا بأكملها تزول، أهون على الله جل جلاله من قتل رجل مسلم. انظر، ولهذا الذي يقتل المسلمين ويقتل المسلم ماذا فعل؟ أتى جرم عظيم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده أن تزول الدنيا وتكون غير موجودة وذهبت. أهون من أن يجترئ ويتجرأ هذا الإنسان على قتل هذا المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل في حجة الوداع قال: في أي شهر نحن؟ ثم إلى أن وصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم، انظر، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انظر، نفس المؤمن عظيمة جدا. يقول رحمه الله:
قال وعن ابي سعيد رضي الله قال وعن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في نبي مؤمن لكفرهم الله في النار.
يقول صلى الله عليه واله وسلم: لو ان اهل السماء واهل الارض، من في السماء؟ ملائكه. وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله، يعني أكبهم جميعا، من كان في السماء ومن كان في الأرض، في النار، ولم يبالي بهم جل جلاله. لماذا؟ لعظم نفس المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. وتجد الآن من الناس من يستهين بتلك النفس بقتلها ارتكاب الجرائم فيها، وما علم بأن الله سبحانه وتعالى لهم وله بالمرصاد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أليس كذلك؟ فالأمر خطير. إذا كان الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض لم يبالي بهم وأكبهم في النار في قتل الدم مؤمن واحد، فما بالك من يرتكب الجرائم في المسلمين وفي المؤمنين؟ ما بالك؟ الله سبحانه وتعالى غافل عنه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أبدا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله أكبر. فلا تنظر تقول: والله انظر ماذا يفعل الأعداء بالمسلمين. الله لهم للمسلمين وعلى المجرمين الظالمين. فلا تظن أنهم يفرحون بما يفعلون. فالله سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا أهون، فما بالك بأولئك الأقوام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله سبحانه وتعالى لو أن أهل السماء والأرض اشترفوا لأكبهم في النار ولم يبالي. انظر، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم تلك الجنود، الجنود التي تراها وتسمعها. الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون، يحرك ما شاء من الأرض بكلمة، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكرى فقط. يا جبال تحركي من مكانك وافعلي وافعلي، هل ستقول لا؟ حاشا وكلا. يا أرض كوني كذا وكذا، تنشق الأرض تبلع كل من كان هناك و إلى آخره. وكلكم يعلم القصص التي حدثت والتي يعني نقلت. قال لي بعض الإخوة يعني قصة حقيقية واقعية، وأظن أن أغلبكم يعلم ذلك. في جزيرة من الجزر كان اليهود ومن شاكلهم عملهم الله بما يستحقون، كانوا في يوم احتفال سنوي يرقصون مع الماجنات ويضحكون ويفعلون ما يفعلون، وليس الأمر وقف على ذلك. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم، لكن أن يصل الأمر بهم إلى أن يأتي قائده ويرفع القرآن، قال هذا الذي عند المسلمين يستهزئ به، فماذا يفعل به؟ والذي نقل هذه القصة كان أيضا من جنود الذين كانوا هناك، وهو مسلم هرب أو نصراني. المهم لما رأى الحادثة رفع ومزق القرآن تمزيقا في تلك الجزيرة، وألقاه في المرقص حتى يدوسوه وهم يرقصون. ذاك ما وسعه إلا أن يهرب، الذي يحكي القصة فيقول والله الذي لا إله إلا هو ما هي إلا دقائق، وتلك الجزيرة يعني تغرق عن بكرة أبيها كأنها لم تكن، ما بقي فيها أحد. حتى يروي بعضهم ويقول أن بعض الغواصين الذين غاصوا إلى تلك الجزيرة حتى يروا ما فيها أصيب بعضهم بالهلوسة والجنون من شدة بشاعة ما رأى من الأوجه المتحجرة في ذلك المكان، أصيب بشبه جنون هلوسة. يقول لما غاص إلى ذلك المكان ورأى وجوههم وأحوالهم نسأل الله السلامة تعجب، بعضهم أصيب بالجنون ما صدق ما رأى. هل من مدكر؟ هل من معتبر؟ هل من إنسان يراجع نفسه وينظر في هذه الأحوال التي يقولون ماذا؟ والله هذه أمور طبيعية، طبيعية نعم هي طبيعية الظاهر، لكن من الذي حرك تلك الطبيعة؟ الله جل جلاله. إذن وما يعلم جنود ربك إلا هو، والتاريخ يعيد نفسه كما يقال. فالقصص التي وردت في القرآن والله كأنها تتحقق عيان، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى أرسل على بني إسرائيل ماذا؟ الضفادع والقمل والدم وإلى آخره، وجعل منهم القردة والخنازير. لكن هل من معتبر؟ هل من يفكر في هذه الحوادث؟ انظر. ومن العجب سبحان الله في هذا الذي حصل الآن في هذا الطوفان، وهذا رأيته بعين في قناة إخبارية، المساجد لم تتأثر بالطوفان مطلقا، مع أن المباني التي حولها قد أزيلت وبعض المساجد من خشب، لكن أين المعتبر؟ والذين دخلوا إلى تلك المساجد نجوا بإذن الله تعالى وما أصابهم شيء. وهذا ليس من عندي، هذا ما نقلوه في الأخبار وصوروه بالطائرات، لأنهم ما استطاعوا أن يصلوا بسهولة، وكانوا يصوروا المواقع من أعلى والمساجد مضيئة كما هي. من الذي حرم؟ من الذي أبقاها وأزال كل ما حولها؟ الله جل جلاله. إذن ومع ذلك نقول الطبيعة ما لها لم تأتي على المساجد وأتت على الأمور الأخرى؟ الطبيعة لا تميز بين الغث والسمين، فما للطبيعة ميزت بين الغث والسمين؟ ما لها إلا لأنها تتحرك بأمر الواحد القهار جل جلاله. لكن هل من معتبر؟ فالإنسان ينبغي أن ينتبه لهذه الحوادث. لا شك أنه تضرر بعض المسلمين وتضرر بعض، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أراد ذلك، ولا شك أن مد يد العون لهم أمر مطلوب من المسلمين. لكن نقول هذا من باب الاعتبار والتذكر، فالإنسان عليه أن يعتبر. نعم.
قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء.
نعم، انظر، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بماذا؟ في الدماء. الله أكبر، في الدماء. فتخيل أن هذا القاتل أول ما يأتي وعليه دم، نسأل الله السلام، ما هو حاله؟ تخيل في موقف عظيم رهيب يريد أن يتخلص من الموقف، فإذا هو عليه هذا الوزر العظيم سيحاسب عليه الآن، كيف حاله؟ انظر الأمر عظيم، لأن في بعض البلدان مسألة القبلية ويأتي ويقتل فلان وكأن الأمر هين، القبلية كيف فلان قتل، نحن لابد نقتل ونقتل ابنه ونقتل أخاه ونقتل، وما علم أنه سيحاسب يوم القيامة وسيوقف أمام الله، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قد يقتل أطفاله وقد يقتل كذا وكذا، وما ذاك إلا لجهلهم بحقيقة الشرع وما في الشرع. قال
وعن رضي الله عنه،
انظر إلى هذا الحديث العظيم، والله حديث عظيم، انظر الآن إلى ما سيأتي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، رجل يأتي وممسك برجل آخر فيقول يا ربي هذا قتلني، فيقول الله له وهو أعلم به، يقول له لما قتلته، يعني لماذا قتلته، فيقول قتلته لتكون العزة لك يا رب، يعني في الجهاد ليس كذلك، فقتلته لرفع كلمة الله سبحانه وتعالى، لرفع كلمة الله سبحانه وتعالى. وضح لكم؟ فإذا كان هذا المجاهد خرج مع المسلمين وجاهد ودافع فقتل أو فقتل، فالقاتل لو جاء وأمسك بيده فيقول قتلته لماذا؟ كما قال لتكون العزة لك، وذلك أيضا في القصاص وفي غيره. فيقول فإنها لي، أي العزة لله جل جلاله. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل، تخيل هذا الموقف، فيقول إن هذا قتلني، يعني يقول يا ربي إن هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته، لماذا؟ فيقول لتكون العزة لفلان، احنا قبيلة فلان يقتل منا ونتركه، فلان بعد قتل فلان وهكذا، وقتلته حتى أكون أنا معروف إلى آخره، لأن الله يعلم من حاله ما يستطيع يكذب، يعني ما قتله لله وإنما قتله للدنيا. فيقول الله عز وجل إنها ليست لفلان، أي العزة لمن؟ لله جل جلاله. فيبوء بإثمه، يعني يقع الإثم عليه، وتعلم حال القاتل كما مرت بكم الأحاديث. يقول رحمه الله
تحريم قتل الإنسان نفسه،
بعد أن بين تحريم قتل المسلم شرع في بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. وضح لكم؟ أصل أن الإنسان لا يجوز له قتل النفس، هذا أولا، ثم أحرى وأولى إذا كانت هذه النفس مسلمة. وضح لكم؟ أما إباحة قتل النفس الكافرة والنفس المسلمة ستأتي بشروط، ليس هكذا على إطلاق، المسلم متى يجوز قتله ومتى الكافر يجوز قتله، فهذا سيأتي في القصاص وفي الحدود وفي غيرها سنبينه إن شاء الله. وضح لكم؟ فهنا بعد أن بين قتل النفس لنفس أخرى شرع في بيان قتل الإنسان لنفسه هو، فهذا هو الانتحار، وهو لا يجوز وهو محرم. قال
قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم اذا رد فيه خالدا مخلدا فيها ابدا.
انظر، ضاقت عليه الدنيا فاراد ان يتخلص منها زاعما بماذا؟ بالقتل، نسأل الله السلامة. وما علم أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا، وإنما عليه ماذا؟ الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر له أجر عظيم، فهذا أكثر ما يحصل من من؟ من الكفار، لأنه لا اعتقاد له ولا عقيدة، ولا يعلم بأنه بعد موته هذا إما جنة وإما نار وهناك حساب وعقاب. لو كان هذا في عقيدته ومعتقده ما بادر إزهاق نفسه، نسأل الله السلام. ولكن لو حصل هذا من المسلم أو من غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني يتردى في تلك النار كما تردى من ذلك الجبل خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلام. واضح؟ فإذا قتل نفسه مستحلا لقتلها فهو كافر بإجماع المسلمين، إذا كان استحل قتل النفس. أما لو فعل ذلك لأجل ما أصابه وهو يعلم بأن القتل حرام ولكن غلبته نفسه، فهذا لا شك أنه أتى عظيم وحسابه على رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في ذي لتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
وهذا أيضا من تحسى سما، أكل سم ليقتل نفسه، وهذا قد يحصل من بعض الجهال وبعض النساء، نسأل الله السلامة، كما يعرف حبيبي ما تزوجني وإلى آخره من ذلك الجهل والحماقة، فتأتي بالحبوب والأدوية وتبدأ تبلع 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 حتى تصاب بتسمم وتموت، نسأل الله السلام. وما علمت أنها ستبقى هكذا في جهنم إلا أن يتغمدها الله سبحانه وتعالى برحمته، تبلع هذه السموم وهي في جهنم، يعني عناء ونار، نسأل الله السلام. فالأمر خطير. قال:
ومن قتل نفسه لحبيبة فحبيبته في يده
يجو
بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
تخيل هذا المنظر، ومن قتل نفسه بحديدة بسكين بأي أمر فهكذا يبقى في جهنم، يضرب بطنه بالسكين أو المكان الذي ضربه ثم يخرج ثم يضرب ثم وهكذا، ألم الحديدة وألم النار، نسأل الله السلامة. ظنا منه أنه لما ضرب نفسه بهذه الحديدة فارق الدنيا فاستراح. لو كان الإنسان ينتهي بالموت كما قال الشاعر لكان الموت راحة كل حي، لو متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، هذه مشكلة. فالإنسان خلفه قبر وسؤال في القبر وعذاب أو نعيم، ثم بعد ذلك قيام إلى قيامة، وتعلم أحوال القيامة، نسأل الله أن يعيننا على ذلك اليوم. يقول رحمه الله:
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان بمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحس بها يده فما رفع الثمن حتى ما قال الله تعالى: فأذرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنه.
انظر، يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، يعني اصيب بهذا الجرح، فالانسان قد يصاب بجرح ويصاب بمرض ويصاب بلى، الله سبحانه وتعالى يبتلي من عباده من شاء جل جلاله، نسأل الله أن يعافينا وأن يعاملنا برحمته. قال فجزع، ما تحمل هذا الجرح وما تحمل الألم، فماذا فعل؟ فأخذ سكينا فحز بها يده، أخذ سكين فحز بها يده، يعني قطع يده بالسكين. لماذا؟ حتى ينزف الدم، يريد أن يموت. فما رقى الدم حتى مات، يعني ما انقطع، لأنه إذا قطع هذه العروق، من هذه العروق ما هو متصل بالقلب مباشرة، مباشرة تجد الدم يخرج 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 من هذا الوريد، ثم إذا انتهى الدم ماذا سيحصل به؟ مباشرة سيقف القلب سيموت. قال قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه، يعني بادر بقتل نفسه حتى يخرج من هذه الدنيا، حرمت عليه الجنة. انظر، حرمت عليه الجنة. لما قالوا هذا إما أن يكون مستحل فالتحريم للجنة أبدي، وإما أن يكون غير مستحل فهذا التحريم تحريم أولي، يعني لا يدخل الجنة الدخول الأولي. واضح لكم؟ قال يعني كل هذه الأدلة صريحة في قتل الإنسان، في تحريم قتل الإنسان نفسه. قال
قال وعن ثابت أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وعن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هل لك بحصن حصير ومنع؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية.
نعم، الطفيل رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع؟ إنه سيهاجر، فقال له هل لك في حصن عندنا ومنع؟ لهذا قال حصن كان لدوس، والطفيل بن عمرو الدوسي، فكان هذه المنع لمن؟ لدوس، وهي في الجاهلية، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من حال من؟ الأنصار. وضح لكم حال للمدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
قال فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للأنصار.
انظر، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للأنصار. وكم فاز الأنصار بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وبحمايتهم بعد الله سبحانه وتعالى لنبيهم؟ كم؟ ما سلك الأنصار واديا إلا سلكته. واضح؟ يعني ما سلك الأنصار وادي إلا النبي صلى الله عليه وسلم سلك نفس الوادي الذي سلكه وساره الأنصار لحبه لهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما في البخاري حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. قال
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه.
نعم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبقي في المدينة، الطفيل الذي كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم تعال عندنا في حصن منيع، هو أيضا لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل كان معه، كلاهما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا في الله ورسوله. فماذا حصل؟ انظروا إلى هذه القصة. قال
قال وكان هاجر مع رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع.
نعم، فاجتووا المدينة، يعني الطفيل والرجل الذي كان معه كرهوا البقاء والمقام بها لمرض أصابه. واضح لكم؟ فصبر الطفيل رضي الله عنه. أما هذا الرجل ماذا فعل من شدة الآلام التي أصابته لما مرض؟ جزع من هذا المرض. فماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ قال
فأخذ مشاطس له فقطع بها براجمه فشقبت يده حتى مات.
نعم، قال لما جزع رضي الله عنه فأخذ مشاقص له يعني السهم الذي فيه النصل، وهذا النصل العريض، سهم فيه نصل عريض، تعرف هذا. فقطع بها براجمه، يعني قطع بها مفاصله، أخذ يقطع ماذا؟ مفاصل الأصابع من شدة الألم الذي أصابه رضي الله عنه. قال فشخبت يداه حتى مات، أي سال الدم من يده حتى مات رضي الله عنه. قطع أصابعه فأخذ الدم ينزف ينزف يسيل حتى مات. فماذا حصل معه؟ طبعا دفن رضي الله عنه بعد أن صلى عليه إلى آخره. انظر إلى تتمة القصة. قال
قال قرار الطفيل عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه.
نعم، فرآه الطفيل الذي هاجر معه رأى هذا الرجل في المنام. وماذا رأى؟ رأى هيئته حسنة، رآه على صورة حسنة، ولكن رآه قد غطى يده، يعني لم يظهر يده، يده مغطى لا يظهرها، وأما صورته فهي حسنة. فاستغرب الطفيل، فقال الطفيل لهذا الرجل في المنام،
فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال أخبرني بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال ما فعل بك ربك؟ الطفيل يسأل هذا الرجل. قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا نفعني، وإلا كان الحال حال. وضح لكم؟ فقال الهجرة، ومع هذه الهجرة والتجشم لها والصبر عليها، سأله فقال له مالي؟
قال مالي أراك مغطيا يديك،
يعني مالي أراك مغطيا يديك. الله سبحانه وتعالى غفر لك وأنجاك بسبب هجرتك إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه اليد ما لها مغطى؟ لا تظهر، أنك الآن في حال غير الحال الدنيا. فماذا قال له؟
قال قيل لي لن أصلح منك ما أفسدت.
الله أكبر. فقال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، فأنت أفسدت يدك بنفسك حتى تذهب روحك، فلن نصلح لك يديك. تخيل أنه يكون كذلك وهو من أهل الجنة وهذه الصورة، لكن تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف كما حكى له القصة، فقال
فقصر الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر.
نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سمع القصة اللهم وليديه فاغفر، يعني اغفر ليدي وارجعها كما كان. هذا إذا كان هذا صحابي جليل، فما بالك من كان دون الصحابة كيف سيكون؟ إذا كان هذا ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت يده هكذا، نسأل الله أن يعاملنا برحمته، فما بالك بمن كان دون هؤلاء الصحابة. ولا شك أن كل من جاء بعدهم هو دون الصحابة، ومع ذلك إذا وقع منه ذلك الفعل الشنيع بقتل نفسه أو بقطع أصابعه أو كيف سيكون يوم القيامة؟ نسأل الله السلامة. أقول قال النووي، نذكر كلام الإمام النووي وهو كلام عظيم في هذا تحت هذا الحديث أو على هذا الحديث، في المجلد في شرح مسلم في المجلد الثاني في صاد 73 و100، في حجة، يعني في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها، يعني غير القتل، ومات من غير توبة فليس بكافر. أن هذا الصحابي قتل نفسه، ولو كان كفر كان بقي خالد مخلد في النار، لا لكن ظهر بهيئة حسنة وأنه ليس من أهل النار غفر له الله سبحانه وتعالى لأجل هجرته مع أنه قتل نفسه، إذن ليس بكافر. وبه وعليه تحمل الأحاديث السابقة خالدا مخلدا خالدا مخلدا إلى آخره، فلا بد من التفصيل. قال ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة، يعني هذا القاتل لنفسه ما دام هو مسلم وما علمنا أنه استحل، إذن يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، لكن لا ينبغي لأهل العلم والفضل أن يصلوا عليه، لا ينبغي لأهل العلم والفضل أن يصلوا عليه حتى يرتدع من أراد أن يفعل مثله، لأنه إذا رأى أن أهل العلم والفضل اجتنبوه وصلى عليه بقية العوام قل فالأمر خطير، أليس كذلك؟ إلى قوله رحمه الله وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على المرجئة، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر. كيف لا تضر؟ هذا الصحابي وهو جليل بهجرته وبقيت يده، أليس كذلك؟ إذن ضره أو لم تضره المعصية؟ ضرته المعصية، واضح؟ إذن خلافا للمرجئة الذين قالوا بأن المعصية لا تضر بل هي تضر، واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على هذا. نعم. نعم، لكن هذا الرجل استحل قتل نفسه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. نعم، استحلاله، فلما استحل ووضع السيف وارتكز عليه فمات، لهذا النبي قال هو في النار، يعني لا يغركم ما يعمل في الظاهر. علم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر من حاله أنه لم يكن يقاتل لله سبحانه وتعالى حتى يقال فلان كذا وكذا وكذا، وضح له؟ فلا تعارض.
في احد الاخرى رجل قتل نفسه، فبعد ذلك كل القريه وكل المنطقه لم يصل عليه، فقيل لهم لماذا لم يصل عليه؟ قالوا لانه يعني قتل نفسه خالد المخلد بن الجنه. فهل كلها
لا شك ما دام هو ما زال في اسلام كما هو مذهب اهل السنه وجمهور العلماء؟ لا شك.
عامة الناس
يعني الذي لا يعلم هذا أمره آخر، لكن الذين كانوا هناك من أهل العلم وسكتوا ولم يبينوا أمر خطير، وضح له؟ حكم أنه القاتل قصص من قصص قصاص،
يعني يكون مع التفاصيل في الأمر، أن قتل نفوس كثيرة ويعني ينهب أموالهم ويقتل.
طيب لقتله يقتل،
يقتل مقابل واحد
مقابل الجميع، أنه هو نفسه واحد، لو كانت له أنفس كثيرة قتلناه بعدد. إذا أرادوا الدية هذا أمر آخر، نقول لهم من يريد الدية يخرج أولا، نحاول أن نجمع لهم، ثم الذين أرادوا القصاص لا شك أنه يقتل قص لا شك، وهذا راجع اصلا لمن فكر ان يفعل ذلك فقط، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على كتاب أو دخلنا في كتاب الجنايات، وعرفنا لكم وعرف أيضا لكم المصنف رحمه الله تعالى تعريف الجنايات في اللغة وفي الاصطلاح، وتكلمنا أيضا على تعظيم حرمات المسلمين، وكذلك أيضا تكلمنا على عظم النفس عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحريم قتل الإنسان نفسه. ثم وقفنا على الفصل الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يبيح القتل، ما يبيح القتل بمعنى ما هو الشيء الذي يبيح قتل النفس، يعني بعد أن بين لك تحريم قتل النفس وأنه لا يجوز قتل الإنسان، لكن هل هذا التحريم على عمومه وإطلاقه حتى لو ارتكب الإنسان من المفاسد ما ارتكب نتركه ولا يقام عليه حد، لا يقتل؟ لا، الشارع بين بأنه قد يقتل الإنسان لمصلحة عظيمة بينها الشارع. إذا ما الذي يبيح القتل؟ نعم، قال
المصنف رحمه الله تعالى ما يبيح القتل. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، سكت؟ لا، قال إلا بالحق. إذا استثنى أن هناك نفس تقتل بالحق، واضح؟ قال ولا تقتلوا النفس، تحريم عام أنه لا يجوز قتل أي نفس. ثم استثنى رب العزة جل جلاله من تلك الأنفس النفس التي تقتل بحق، وأن قتلها حق، فهذه هي التي يجوز